الفصل الأول: الإدارة المحلية والقطاع البلدي بين النظرية والتطبيق. الإدارة المحلية والصالح العام: صناعة الصورة الذهنية وتعزيزها في القطاع البلدي. الإدارة المحلية والقطاع البلدي بين النظرية والتطبيق. بعدما فرغت من المهام في أمانة منطقة الرياض، عزمت على أن أوثق وأعرض بعضاً من جوانب تجربتي في القطاع البلدي. حفزتني خلفية الأكاديمية، أستاذاً جامعياً يقف بين يدي طلابه تحدوه الرغبة في حث عقولهم على فهم التحدي الماثل أمام مدننا وفي معاونتهم على خوض مغامرة مواجهتها، كما أن عقداً ونصف في تولي مسؤولية أمانة منطقة الرياض والانخراط في إدارة مؤسسة هي الأولى في الإنماء الحضري والعمل البلدي يحملني بواجب مهني بأن أطرح بين زملاء القطاع البلدي في مواقع المسؤولية على اختلافها بعضاً مما رأيت وما تكشف أمامي في خلال هذه الرحلة، وبعضاً مما خلصت إليه عبر المعايشة والخبرة. في هذه الصفحات وددت لو أسير على درب الكتابة الأكاديمية بالتزاماتها التقليدية، لكن الغاية من الكتاب ليست مخاطبة الوسط الأكاديمي وحسب، بل فئات متنوعة ممن يعنون بقضية التنمية ومستقبلها في المملكة، مسؤولين وعاملين ومثقفين في الدولة وفي القطاعات الاقتصادية الخاصة وعموم المعنيين بالشأن العام. لذا كان من الضروري أن أعبر لأسلوب أكثر اشتباكاً مع الموضوع، بلغة تجمع بين الشخصي والموضوعي في مسارات قد تتفرع لكنها تنتهي جميعاً إلى خلاصات غايتي أن أصفها أمام القارئ، وأطرح ما أراه من جوانب وقضايا وإشكالات لقضية استدامة مدننا، منتهياً إلى طرح جملة من الأفكار تبين ما أراه من سبل تجسير هذه الفجوة بين الجوانب النظرية التي عاينتها في عمل البحثي الممتد وبين التطبيق الذي عشته وكنت أحد فاعليه. لا أبتغي من وراء هذا فرض رأي بعينه، بل الغاية كل الغاية أن تتسع مساحة عبر هذه الصفحات لطرح نقاش جدي يجمع بين أهل الاختصاص ورواد المهنة حول سؤال الإنماء الحضري المطروحة تحدياته، وبما يفتح المجال لآخرين من المتخصصين والمعنيين بقضية التنمية لكي يقولوا كلمتهم عن المستقبل وكيف نخوض غماره ونتكيف ومعطياته ونتجاوز حاضرنا باتجاهه. أذكر أني حين غادرت الحقل الأكاديمي إلى رحاب الأمانة ومع بدء مهامي في عام 1418-1997 أميناً لمدينة الرياض، حملت معي التوقع بأنني سأواجه جملة من القضايا، ولعلي في أطروحتي للدكتوراه قد نبهت لخطورة بعضها وإعاقتها للتنمية الحضرية، إذ كانت رسالة التي أعددتها في جامعة بنسلفانيا بفيلادلفيا بعنوان تجسير الهوة بين المركزية واللامركزية في نظام العمل والتخطيط البلدي. في عام 1412 هجرية 1992 ميلادية جمعت حصيلة من قناعاتي من خلال متابعة الشأن البلدي من موقع الباحث وخلاصات جهد دراسة وبحث وتدريب قضيتها في برنامج الدكتوراه في الجامعة. لذلك فقد اصطف أمامي ركام من قضايا الإنماء الحضري التقليدية التي تعرقل نمو المدن العربية الحديثة وجلها مترابط ومتصل ببعضه البعض، عناوينها لا تخرج عن: أولاً حيرة الإرادة الحضرية بين نهج المركزية الموروث والمهيمن وبين محاولات الأخذ باللامركزية. ثانياً حالة الضعف التي تكتنف مالية البلديات بالعموم والاعتماد التام على ما تقرره الميزانيات المركزية وتحدده سلطة المركز. ثالثاً ملمح تغييب المشاركة العامة في صناعة واتخاذ القرار البلدي. رابعاً المركزية البلدية وتشكيلها للبيئة العمرانية الجديدة. إلا أنني وأثناء مباشرة العمل لفت نظري بروز صنفين مضافين من القضايا لا يقلان أهمية عن الأربعة السابقة. الخامس وهو ما يتعلق بغيبة البعد الإنساني للسياسات الحضرية أو ما أسميته بالبعد الإنساني واصطلاحا أنسنة المدن، وحالة إخفاق في هذه السياسات باعدت بين العمل البلدي وحاجة حقيقية لمنظور يكفل أنسنة التعمير والتطوير ونظم الإدارة بما يجعلها حساسة لاحتياجات ساكن المدينة. وبت مقتنعا بأهمية وضرورة تعزيز هذا البعد عبر برنامج شامل للأنسنة ووضعه كبعد جوهري في العمل البلدي، ولا أغالي إن قلت إن هذا البعد حين وجد طريقه للعناية وحزمة من سياسات وبرامج تعنى به كان فتحا جديدا في التنمية الحضرية بالمملكة. لم أستكن بل عملت على تحويل التحدي لفرصة كبيرة حين لم أجد اهتماما به، ورأيت ملامح إغفاله في مشروعات التعمير وفي قواعد التنظيم وإجراءات الإدارة، وكيف لم تتوافر له مرجعية نظامية ومؤسسية. سعيت لقلب هذا الحال لحال آخر، السادس، وهو محور قضايا واستخدامات الأراضي وتنظيمها، وهو محور بالغ الأهمية ظل متروكا فيما تسير المخططات العمرانية بغير رؤية هادية، وبما يستنزف الموارد ويخفق في تحقيق الاستدامة المطلوبة للتنمية الحضرية. تجلى ذلك ظاهرا في نقص الأراضي المخصصة للمرافق والخدمات بما فيها المناطق الخضراء، فكان الاقتناع بضرورة الدخول لهذه المنطقة العسرة وإحداث تعديلات جوهرية في فلسفتها وما يتبعها من أنظمة واشتراطات البناء وما يتعلق ببرنامج منح الأراضي وأسلوب توزيعها وخدمتها وتحولها إلى مشكلة على المدينة. في معرض التأريخ للبدايات من المهم أن أشير لما عاينته من غرس للبذرة في أرض الرياض، وتحديدا لفكر الملك سلمان بن عبد العزيز وكيف وضعها آملا أن تقاوم معيقات التنمية. كان حفظه الله يمارس فكر الإدارة المحلية بكل مهنية واقتدار، وهو من حثنا والعاملين معه على فهم مبادئ هذا النهج، وعزز فينا الرغبة إلى تبني ما يزيل المعيقات أمام خير المواطنين ومأسسة العمل بها. وقد كان بشخصيته وموهبته بمثابة الملاذ الآمن لنا بعد الله في النفاذ من سطوة المركزية الإدارية، سواء التي سادت في وزارة الشؤون البلدية والقروية أو في وزارة المالية، وامتدت لغيرهما من بقية الوزارات المعنية بإنماء المدن وتطوير البلديات. في يقيني يظل القطاع البلدي وخاصة في المدن الرئيسية كالرياض هو أنسب القطاعات الخدمية الحكومية قابلية إلى التحول لفكر وممارسات ونظم الإدارة المحلية، فبجانب وجود بعض من ثقافتها ومبادئها التي سبق أن ترجمت في الممارسة في حالات هنا وهناك، وكذلك بجانب وجود هيكل للإدارة متعدد ومتسع يضم جهازي الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض بخبرتهما الكبيرة، والمجالس الأخرى مثل المجلس البلدي ومجلس المنطقة ومجلس الغرفة التجارية، فهو أيضا قطاع عام يحمل من الميزات ما يمكن به إحداث تطوير جيد عبر تفعيل التوجه للإدارة المحلية، وكجهاز خدمي يمتاز أداؤه عن بقية القطاعات الخدمية الأخرى بمزايا أربعة تشكل في مجملها بذورا للامركزية. أولا، أسس وبني القطاع البلدي على الأقل نظريا في عمله وهيكله التنظيمي على مبدأ اللامركزية الإدارية والاستقلالية المالية حسب نظام البلديات الصادر عام 1977 ميلادية، حيث أنشئت الأمانات والبلديات في جميع مناطق ومحافظات المملكة بمستويات إدارية متعددة، كان الهدف منه المحافظة على استقلاليتها وعلى مبدأ اللامركزية في إدارتها. ثانياً، انتشاره الميداني الشامل، فالقطاع البلدي يغطي نطاق البلديات الجغرافي في أنحاء المملكة عبر شبكات الإدارة التي تشمل عملاً ميدانياً يومياً يضطلع به أناس كثيرون، منهم الفنيون والمراقبون الصحيون ومتابعو الأعمال الإنشائية الكثيرة والقائمون على توفير الخدمات اليومية للمواطنين. ولا أدل على ذلك من أن كوادر البلديات لا يخلو شارع صغير أو كبير من وقع أقدامهم، تعبر فرق النظافة فيه وتعمل، أو تذهب عين الرقابة إليه، أو تعمل أيدي التطوير والتنمية والتشغيل والصيانة فيه. ثالثاً، هو القطاع الخدمي الوحيد الذي فتح المجال للمشاركة العامة في اتخاذ القرار من خلال آليات مؤسسية منظمة في تجربة الانتخابات البلدية كأول تجربة خدمية للانتخابات البلدية في المملكة. رابعاً، هو المبادر في إتاحة الفرصة للنساء بدءاً من عام 1422-2001 ميلادية في إدارة العمل البلدي، خاصة في جميع ما يتعلق بالأعمال والأنشطة النسائية المختلفة والمتمثل بإنشاء الإدارة العامة للخدمات النسائية في الأمانة، وتضم 17 فرعاً فيها أكثر من 600 موظفة لهن علاقة بأكثر من 25 ألف منشأة في مدينة الرياض، وتتابع وتراقب بصورة مباشرة أكثر من 2000 منشأة. وقد يتساءل البعض متشككاً، إن كنتم تقولون بضرورة التحول إلى نهج الإدارة المحلية، فكيف قفزت مدن المملكة إذن بتنميتها طيلة السنين الماضية وأنتم لا تنكرون ذلك دون هذا النهج، بينما يسود نهج للإدارة المركزية؟ ولعل الرد يكون في أننا لا نعني بدعوتنا أن المركزية سوء محض، ليس لأن هذا القول يجافي العلم والتجربة فيما نعرفه وخبرناه، بل كذلك لأنه ينكر عاملين مهمين في تقرير أي النهجين أنسب: عامل البدايات الإنمائية التي قد يصلح فيها ما لا يصلح في سياقات أخرى أكثر تعقداً وتطوراً، وعامل الاحتياجات المتغيرة الذي يعني أن ما كان يصلح للوفاء بحاجات ساكن المدينة بالأمس لم يعد هو المرغوب اليوم، وباختصار جماع الأمر في التناسب. ما نفع الرياض في فترة بدايات إنمائها وناسب ظروفاً رسمت واقعها آنذاك ولبى ما كان من احتياجات ساكنها، لا يعني اليوم أن يلبي الجديد مما استحدثته التنمية والتقنية وتحولات الاقتصاد وقفزات الديموغرافيا، ناهيك أن يكون هو السبيل لإحداث تطوير مستقبلي. كانت المركزية بلا شك في فترة البدايات الكبرى لإنماء المدن، والرغبة الحديثة على بعث نهضتها نهجا ضروريا، والحال آنذاك لو أردنا تقريب المسألة كان أشبه بتحدي خوض الحرب، حيث إلحاح الرغبة في إحداث نقلة سريعة وتغيير كبير يحتاج لعمل مركزي وتوجيه كثيف من قيادة في القلب. كان حال نقص عناصر العمران والافتقار إلى الخدمات الأساسية دافعاً جهة منظومة قرار وإدارة مركزية تضمن وصول وشمول التنمية لمناطق مختلفة، بغض النظر عن التكلفة أو العائد الربحي المادي من ذلك. هي حرب تنموية نجح النهج المركزي الذي يناسب ظروفها تماماً في تحقيق الانتصار فيها بمد شبكة الإنماء الحضري إلى مناطق نائية في المملكة لم تكن لتصلها التنمية لو كان الأمر لنهج غير ذلك النهج، إلى هنا لا خلاف، لكن التنمية ذاتها وتوسعها فرض واقعا أكثر تعقيدا وحاجات مغايرة. من هنا حين بدأت الأصوات الخافتة تبزغ وتعلو مطالبة بالتنبه إلى وصول النهج المركزي بحاله التقليدي إلى طريق مسدودة وانعدام أي أفق تنموي أمامه، علت في مواجهته الأصوات التي تخشى التغيير وتقاوم قواه البازغة وتنكر إلحاحه وضرورته النابعة من السياق الاجتماعي والاقتصادي لمدننا. لفهم هذه المدافعة بين الفريق لا بد من التفريق بين أمرين بخصوص طبيعة القطاع البلدي. الأمر الأول اختلاف النظام البلدي عن بقية أنظمة الوزارات الخدمية، حيث يتيح حيزاً من الاستقلالية المالية والإدارية، ويتشكل الهيكل التنظيمي العام بشكل من أشكال لا مركزية، إذ يرأس المدن الخمسة الكبيرة أمناء بالمرتبة الممتازة، وهو ما يميزهم عن قرنائهم من رؤساء القطاعات الخدمية الأخرى كالتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الخدمية، وهو ما ساعد القيادات البلدية في هذه الأمانات ممن تحركهم الرغبة العارمة في إحداث التطوير والإمساك بإنجازات إلى محاولة النفاذ ولو بحدود ضيقة من عثرات القنوات البيروقراطية التقليدية. ولكن مع زيادة عدد السكان في المدن، ومع تغير مستوى طلبات السكان لنوعية الخدمات، ومع تكرر تذبذب الإيرادات العامة المرتبطة بمداخيل البترول، أصبح الأمر مختلفاً، وصارت عثرات النظام المركزي حداً للتنمية لا دفعاً لها كما كان الأمر في البدايات. والأمر الثاني هو أن غالب المشروعات والبرامج الناجحة كانت وليدة أفكار جريئة وغير نمطية توقف النجاح فيها على قدرة القائمين عليها وتمكنهم من أخذها لمسار خاص يحيد البيروقراطية الإدارية في داخل الجهاز الحكومي أو يبعد عنها تماماً. فمدينتنا ينبع والجبيل الصناعيتين لم تظهرا إلى الوجود من رحم وزارة الصناعة ولا من وزارة البترول، كذلك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ووزارة التعليم العالي وحتى مستشفى الملك فيصل التخصصي ووزارة الصحة وجامعة الأمير سلطان لم تخرج من أروقة وزارة التعليم أو وزارة التجارة أو وزارة الاستثمار. وتأسيس هيئات فاعلة بعقل أقرب إلى اللامركزية كالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض احتاج لمبادرات استثنائية جاوزت الفكر المركزي وجميعها وهي جزر من النجاحات المستمرة والمستديمة، أساس نجاحها واستدامتها أنها قد تأسست بمنأى عن المركزية ومساراتها الضيقة الحرجة، وكان وراء كل منها أب وراع يتابع ويوجه ويرفع المعيقات. في الرياض كان سلمان بن عبد العزيز أبا لمبادرات قفزت إلى النجاح بعيدا عن يد المركزية، بتوجيهه ودعمه حفظه الله سارت البرامج والمبادرات الناجحة في أمانة منطقة الرياض لأهدافها منعتقة من الروتين البلدي المركزي. حملت جميع هذه المبادرات والبرامج والمشاريع شيئا من روح الإدارة المحلية. هذا القائد الاستثنائي أحدث الفرق حين جعل همته وقدرته على غل يد البيروقراطية عن إعاقة التطوير بمثابة المحرك والأساس في ازدهار مدينة الرياض ومشروعات تطويرها العديدة. ولا يصنع التعويل على دور للقيادة وحدها أسساً للاستدامة في المستقبل. مثالنا هنا هو سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز الذي كان يستلهم بخبرته الطويلة في الإنماء والتعمير أهمية المبادرات النابعة من بيئتها المحلية وضرورة تلقفها وإحاطتها بالرعاية وتفعيل آليات عمل تستوعب روح الإدارة المحلية لخدمتها، كان يمارسها بسجيته المستندة إلى لماحية وموهبة إدارية فذة، وأجاد في ذلك الصدد التغريد بإيجابية خارج السرب، تاركاً التقيد بالمسلك التقليدي لإدارة المناطق مع كامل التزامه النظام وسياسات الدولة. ولا شك أن بذور الإدارة المحلية في فكره قد نبتت من ثقة ظل يضعها في القدرات المحلية، دفعته إلى بناء قدرات عمل فاعلة في أمانة منطقة الرياض، تحركها كوادر مستوعبة لما يفكر به ويتوق إليه من غايات الإنماء. كانت الإدارة المحلية في الرياض تتمثل في حركته الدائبة ومتابعته الحثيثة وفي ثقته ودعمه، وكذلك في محاسبته للمسؤولين التنفيذيين الذين أكثر ما يمكن تشبيه علاقتهم به أنهم وزراء في مجلس وزراء الأمير سلمان إبان توليه إمارة الرياض. يساعده في ذلك ويشد عضده سمو نائبه الأمير سطام بن عبد العزيز. لكن وهنا تكمن أهمية استدعاء نظام بديل، فما ظل يمارسه سمو الأمير سلمان باحترافية القائد والخبير المتمرس قد لا يتمكن غيره من مشابهته فيه. لذا فمخرجات هذه التجربة لا يجب أن تذهب طي الريح، بل يلزم تأطيرها في بنية نظامية وسياسات عامة معتمدة لم تكن تلقائية ميله إلى تشكيل آليات عمل محلية تعبر عن نموذج نظامي للإدارة المحلية مكتمل الضوابط والأركان. وإن حمل بشارات هذا النهج ونبه إليه، كانت توجهات تلقائية استطاعت خلخلة العراقيل المركزية دافعة بالكثير من برامج ومشاريع التنمية إلى مسار آمن. ولم يكن ينقص هذه الممارسات إلا ترجمتها في استراتيجية للتطوير الإداري كبرنامج وطني متكامل الأركان. وهذه هي مسؤوليتنا أمام هذا القائد الذي أرشد إلى الطريق. إن هذه البذور العظيمة لم تزل بعد متاحة، وتأملها والنظر إليها بل والسعي إلى تبنيها هو باب الانطلاق صوب التطوير. هناك الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض ومجلس المنطقة وكذلك المجلس البلدي وغيرها من الأجهزة الإدارية التي لامست فكرة سلمان بن عبد العزيز وأدركت قيمة الانتظام اللامركزي، وهي قد تساعد إذا ما تم تطويرها مع غيرها في التأسيس لإدارة حضرية محلية. ليس من باب النقد لو قلت إننا قد بتنا أمام تحد يستوجب دفع البلديات إلى التعامل مع قضايا التنمية بأسلوب الوقاية من الحرائق بدلا من الاضطرار إلى إطفائها بعدما تركت لتشتعل. وعلى البلديات حفز المبادرات المحلية لتجاوز العثرات الراهنة بدلا من الاكتفاء بردود الأفعال. إن من شأن وضع أسس لنظام حقيقي للإدارة المحلية أن يمكن من توجيه وإنجاز أهداف التنمية بدلا من اللهاث في محاولة ملاحقتها. علينا أن نحث الخطى اليوم للغد صوب تأسيس منظومة تعكس استقلالية القرار المحلي المالي والإداري. ما أطرحه في هذا الكتاب من قضايا أراها تمهد السبيل إلى الإدارة المحلية المنشودة، وبكل الصدق سأحاول رسم جوانب المبادرات والبرامج والمشاريع التي تبنتها الأمانة، ما نجح منها وبعضا مما تعثر، وسأشدد على تلك التي لم تكن لتنجح لو لم تغرد الأمانة بإيجابية خارج السرب البلدي، ولو لم يكن هناك دعم من قيادة تتفهم وتتبنى نهج الإدارة المحلية وتتفهم طبيعته وتؤمن بضرورته في العمل البلدي. ويقيني أن مثل هذه المبادرات كانت ستنجح أكثر وستنتشر أوسع لو كان هناك دعم وعدم إعاقة من المستويات المركزية، وكانت لتثمر وتترعرع أكثر لو كان هذا النهج هو السائد لدينا في القطاع البلدي. أقولها وقد استخلصت من تجربتي أن البيئة الإدارية في داخل العمل البلدي وخارجه لم تشجع أو تحفز لمبادرات جديدة، وارتبكت إزاءها، وحتى في الأحوال القليلة التي تعاطت بإيجابية معها كان ذلك يجيء بعد استنفاد وقت وجهد كبيرين وبعد تقليص وتقزيم للتطلعات التي توختها المبادرات. تدفع هذه العلاقة بين المركز والبلديات بالمبادرة إلى التفكير مرات قبل طرح فكرته، فيرضى طوعا وقبولا بتقزيمها أو بالرضا بخروجها ناقصة أو مشوهة. ولن أنسى في هذا الكتاب بعضا من تلك المبادرات التي لم ترى النور بسبب عوائق إدارية من المركز حالت دون البدء التنفيذي فيها، وتلك التي أجهضت مبكرا. فبسردها تكتمل رؤية تحليلية لمن يود فهم ضرورة التحول لأسلوب وثقافة الإدارة المحلية الشاملة. أخيرا، فإن هذا الكتاب يحاول إلى جانب توثيقه تجارب ومبادرات في العمل البلدي أن ينبه إلى جذر التحدي أمام العمل البلدي ومستقبل مدننا، وهي قضية الاعتمادية وعدم الاستقلالية المالية والإدارية وغياب أي قدرة مستقلة على المبادرة من جهة البلديات. كما سيحاول في طيات هذه القضية الشائكة والحرجة أن يكشف الواقع الإداري في البلديات، وبالخصوص في ظل نهج إدارتها الحالي ومع ما يسود في ثقافتها المهنية. أتطلع كما أسلفت لأن يتم التعاطي مع ما يطرحه الكتاب بروح منفتحة على النقاش لغاية نهوض مستقبلية هي من مسؤوليتنا جميعاً، وأن تلقى دعوتي لتبني نهج الإدارة المحلية كفكر ومنهج وأولويات لتغيير صداها المأمول. وأخيراً، ومن إسناد الفضل لأهله، أن أؤكد أن الجانب الأكبر من التجارب التي سأسردها في الكتاب لم يكن ليتأتى دون المشاركة المخلصة من زملائي في العمل البلدي بالرياض. لم يكن التجديد في الفكر وطرح المبادرات وحسب نتاجاً لما وفقت عليه كأستاذ جامعي وباحث، بل كانت تنار وتدعم من المجتمع ومن خبرات هؤلاء المخلصين وضياء بصيرتهم. الإدارة المحلية والصالح العام. تتفاوت البلدان في تبنيها نظام الإدارة العامة بين صور التركيز الإداري الهرمي لسلطة القرار وصور الانتشار والتوزع الواسع لها. الأولى يميزها حال وحدة جهاز الإدارة واختصار مستوياته في مراتب قليلة مع احتكاره لمجمل عمليات تقديم وتوزيع الخدمات العامة. وهناك صورة أخرى تغاير هذا، يتوزع فيها جهاز الإدارة بين محلي ومركزي، حيث يتمتع الأول بقدر معتبر من سلطات القرار في توازن مع المستوى المركزي، ويتفاوت هذا التوزيع للسلطات بين قدر جزئي محدود وقدر متسع ومتنوع. وفي هذا النوع لا تبقى السلطة في توجيه الموارد العامة حكراً بيد هؤلاء المتمركزين في دواوين الوزارات وحدهم. انفراد بيروقراطية الوزارات الرئيسية المركزية بالقرار التوزيعي ووضع عملية صنعه بحذافيرها في أيد محدودة من كوادر السلطة التنفيذية ورئاستها يحيل الجميع في علاقتهم بالمركز إلى محل تابع جامد ملزم بنمط للأوامر ذي اتجاه واحد، حاجزاً أي أفكار متنوعة أو مخالفة لما هو معتاد، حيث لا يتعدى حق التخطيط والتوجيه والمتابعة والرقابة والمراجعة والتقييم أسوار الدواوين، فضلاً عن حق التعديل والتغيير الذي ينحبس أيضاً في دائرة السلطة بأعلى الهرم الإداري الحاد. وتفتقر تلك العلاقة إلى تكوين حساسية حقيقية باحتياجات الناس الأبعد عن المركز، وربما ينتج تشوهاً توزيعياً مريعاً في الكثير من الحالات. ونلمس في الكثير من الأحوال التي يتسع فيها حجم الحاجات والمشكلات في الميدان عن قدرة هذه الدائرة الصغيرة، فرغم أن السلطة الآمرة الناهية تتركز بيدها، يكون باعث الحركة في عجلة الإدارة هو عنصر التوجيه السلطوي الذي لا ينبع من نبض ميدان تطبيق السياسات ولا يعبر بحال عن حاجات الناس، وإنما ترسمه حسب تصورات دائرة القرار الصغيرة ومصالح محدودة تحكم حركتها. البحوث كثيرة في إثبات أن سمات الترهل الإداري وسوء نوعية الاستجابة التنفيذية وبعدها عن أن تكون ملبية لحاجات الناس أو متفهمة لتطلعاتهم هي الباب الأهم لتكاثر عناصر المحاباة والتهميش وتلوين علاقة جهاز الإدارة بالمواطنين بالحدة وعدم الثقة، كما أن تناسق العمل ويسر تنفيذ السياسات والقرارات يفتقد المأسسة، فعلى قدر سلطويتها النافذة تبين البحوث كيف أن ثقة دائرة القرار الضيقة في التزام الدائرة الواسعة من موظفيهم التابعين تخبو، ويتحول سياق الإدارة لحالة بوليسية وتفتيش أكثر من كونه توجيهاً ودفعاً بالتنمية. ومن منطلق ما رأيته فإن هذا أيضاً باب لتوالد الفساد، ويبين حقل الدراسات المقارنة في المجال المحلي كيف عانت من نظم الإدارة شديدة المركزية في العالم، وقد جاءت اللامركزية لتبدل هذا الوضع، وأصبح النمط الإداري المستند إليها هو الغالب الآن في معظم بلدان العالم المتقدمة والنامية على السواء، نمط لتوزيع سلطات القرار وكسر احتكار دوائر الدواوين القليلة لها، بما يفتح أفقاً جديداً عنوانه المشاركة، وتوزيع رقعة القرار وتوزيع سلطاته وفق معايير واضحة عنوانها الكفاءة ورقي الأداء وجودة الخدمة العامة. وهذا خروج عما يمكن وصفه بالإذعانية الإدارية إلى حال مغيرة تقوم على الانتشار الأفقي للسلطة وتنويع مساحات الأداء الإداري الفاعل والمستجيب بكفاءة للحاجات الحقيقية للمواطنين. وهذا نمط يجاوز التصورات القديمة الموروثة لدينا، والتي كما أسلفنا القول كانت تناسب لحظة التأسيس وغاية إنجاز التسارع المطلوب للتنمية مع نشوء جهاز الدولة الحديث وإلحاح ضرورات توحيد عناصر الإدارة بيد واحدة. لذلك فإن هذا النمط الهرمي الحاد لابد أن يتغير مع تغير سياق التحدي التنموي في مدننا وتبدل غاياته، فقد بتنا أمام معركة تنمية جديدة لها ظروفها وسياقاتها التي لا تصلح معها وحدة القيادة، وجعل دفة التوجيه لمجمل العمل في بؤرة مركزية والالتزام الحرفي لدى القائمين على التنفيذ. مزايا تبني المركزية التي كانت الأوضح منذ 5 عقود لم تعد مزايا في حال باتت مختلفة بشكل جذري عما كان عليه الحال في مرحلة التأسيس. نحن الآن أمام حاجات جديدة متنوعة لم نعهدها ولا يصلح تصورها كحرب تنجزها وحدة القرار المتدرج الصارم. ويقتضي إعادة توزيع هذه السلطات التوجيهية والتنفيذية بناء معيارية تحدد ما يبقى في مكاتب المركز وما يذهب لغيرهم من الموظفين في مستويات الإدارة المختلفة، وصولاً لأصغر وحدة محلية قوامها عوامل الكفاءة والجودة، ليبقى توزع السلطة في نطاق واسع من أصحاب الوظائف العامة المتعلقين قانونياً بمستويات مراقبة ليست مركزية فقط بل ومحلية من خلال مجالس البلديات والهيئات الاجتماعية المحلية، مما يعبر عن سكان المناطق. نؤكد أن الأمر ليس سلباً بأي حال لأعمال الوزارات، بل هو تخفيف عن كاهلها بإفساح المجال أمامها للقيام بما تستوجبه مهام أخرى. أجل، إن إرهاق كاهلها بأعمال تجاوز قدرتها على إدراك التفاصيل والتعامل اليومي الحذق معها ليس من المصلحة ولا من الخير العام في شيء. ومن ثم نشر هذه السلطة بيد موظفيها التابعين في المدن والبلديات هو تمكين لها في الأخير، فالأخيرون متدرجون في سلمها الإداري وليس منفكين عنها تماما، والأمر موقوف على مدى وضوح دوائر السلطة ومقادير توزع المسؤولية والموارد فيها، وذلك وفق معايير واضحة لا احتكارية منتهاها هو كفاءة الخدمة ورضا المواطنين. هذا نمط مما يمكننا تسميته بديمقراطية الإدارة، ونحن أولى به ومستعدون له إذا ما نحينا عن أوهام المركزية صوب الإدارة المحلية. لابد من الاعتراف بأن هناك نقاشاً نظرياً لم يزل محتدماً في قاعات الدرس وأروقة البحث حول ذلك المقدار المناسب من السلطة الذي يمنح لكل مستوى، ومن يحدد ذلك ووفق أي معايير وبناء على أي بواعث. ولكن أنتهي من كل هذا بتأكيد أنه لا خلاف على ضرورة إعادة توزيع سلطات القرار وتجاوز المركزية وعثراتها، والأمر الأجدر بالتنبه له هو أن نماذج توزيع سلطات الإدارة المركزية تبحث جميعها عن السبيل الأفضل للإدارة الراشدة التي لا تقصي أو تهمش أو تستبعد سكانياً أو مناطقياً على أي نحو، والتي تصل بالخدمة العامة لمستويات الجودة الأعلى والأكثر حظوة برضا المواطنين. وعلى القائم على التشريع الإداري أن يتفهم أن الأمر في تبني أي من هذه النماذج راجع لعاملين: طبيعة الدولة ومستوى التطور الديمغرافي. فمن جهة طبيعة الدولة، تشير تجربة العديد من البلدان التي تخشى من التفتت الطائفي أو المشكلات المناطقية ذات الطابع الانفصالي أو التوزيعي الميل جهة نموذج يمثل الحد الأدنى من الإدارة المحلية، فيما الدول الأخرى التي لا تخشى هذا الأمر أو تلك التي تتمتع بجغرافيا متسعة أو تتشتت أجزاء إقليمها وتتباعد تنحو جهة تبني نموذج يميل لمنح سلطة أوسع إلى تلك المحليات المتباعدة. فضلا عن هذا، فإن القفزات الديمغرافية وطفرات نمو المدن قد تكون سببا بذاته في التخلي عن السلطات المركزية لصالح المحليات، والأمر باعثه هو صعوبة التعامل مركزيا مع المشكلات الخاصة بالمناطق كثيفة السكان سريعة التطور، مما يدفع بالمشرع الإداري إلى العمل على تخفيف أثقال الإدارة بتحميلها للمستويات المحلية. كذلك الحال في الانسحاب أو التنازل جزئيا عن إدارة أعمال خدمية تستطيع قوى المجتمع المحلي وريادات الأعمال والمبادرات التطوعية الاجتماعية الاطلاع بها لتكون الدولة شريكا وليس محتكرا لتوفير هذه الخدمة. الحال في المملكة أن طبيعة الدولة والحمد لله لا تشهد أيا من بواعث التنازل عن سلطات المركز الواسعة لسبب تنازعي طائفي أو مناطقي، فالسلام والوئام الاجتماعي والوحدة في رعاية الملك حفظه الله تظلل ربوعنا جميعها، وإنما تأتي البواعث من قفزات النمو الديمغرافي الكبير والتحولات الناتجة عن زيادة المواليد والهجرة الداخلية للمدن والاتساع الحضري غير المسبوق فيما بعد الفترة البترولية. هذا فضلا عن توسع السوق الاقتصادية التي يأتي معها اتساع في حجم القوى البشرية الوافدة للعمل في المملكة. ولعل التطور الديمغرافي قد تجلى في أبرز صوره في مدينة مثل الرياض التي اتسع إقليمها بسبب التوسع العمراني الحضري حتى بلغ قطر المدينة ما يناهز 80 كيلومتر، أي تضاعفت من حيث الرقعة في نصف قرن عدة مرات، وهو توسع رسمته عوامل الهجرة من البوادي، وتخلخل البنية السكانية التقليدية للقرى والبلديات، وفي مقابلها الاتساع الكبير في سكن المدن مع الطفرة الاقتصادية التي أحدثتها قفزات أسعار البترول مع التسعينيات من القرن الماضي، السبعينيات من القرن الميلادي الماضي. ناهيك عن تحولات ديمغرافية طبيعية ضخمة هي نتاج للزواج والميلاد، ما جعل تعداد سكان المدينة يتضاعف كل عشرية، ويجيء اتساع وتضخم سكاني مع تحول في أنماط المعيشة كبير جدا وتبدل لما نعنيه بحاجات سكانية، وما نعرفه بأنه خدمة عامة من أنماط السكن وطبائع الاستهلاك وأنماط الانتقال وغيرها. ويقتضي كل هذا تطويرا موازيا واستيعابيا في نمط الإدارة وبما يكفل توفير الخدمات العامة لهذه الرقعة المتسعة والمتكاثفة سكانيا. سؤال الإدارة ظل دوما مطروحا في علاقة الحكومة بالمواطنين، فإن كانت علاقة الأخيرين بالحكومة تحكمها عوامل الموالاة والمواطنية وحب الوطن، فإنه وبالمقابل يقيس المواطنون رضاهم عن جهاز الحكومة بمقدار ما يحسن في عمله وما يوفره من خدمات جيدة وما يقوم بتلبيته من حاجاتهم والوفاء بتوقعاتهم المعيشية. وتقول معايشة البحثية أن الحال من هذه الناحية ظل يراوح بين الرضا والسخط وبميل أكبر إلى الأخير، فكنا نجد أنه في أحوال كفاءة جهاز الخدمة يقل عدد المراجعين ويخفت صوت الشكوى وتتقلص لحدها الأدنى الطبيعي، وفي أحوال ترهل كفاءة الجهاز وضعف أدائه وغياب معايير الجودة والتيسير الخدمي عن نهجه يتصاعد مؤشر السخط وتتسع فجوة عدم الثقة. ووفق مجمل خبرتي في العمل في أمانة منطقة الرياض التي ناهزت عقدا ونصف، فإن رباط هذه العلاقة ومحك استقرارها عند نقطة الرضا المثلى أو بالقرب منها مرهون بكفاءة الإدارة. وهذه مسألة يمكنني تفكيكها إلى شرطين: أولهما وجود هيكل خدمة يقوم على كوادر ذات كفاءة وفق نظام للعمل موات ومناسب للمهمة، وثانيهما هو التمويل الكافي المستديم. فإن انتظمت معادلة الإدارة بهذين الشرطين كان الرضا هو الناتج، وإن لم تنتظم وفقا لهما كان ما رأيناه لسنوات من اتساع لفجوة العرض والطلب على الخدمات. والعنصر المهم في التغيير المتوخي متعلق برسم هيكل للإدارة المحلية جديد قوامه ذراعان: ذراع تنفيذي وذراع توجيهي ورقابي، رأس للعمل التنفيذي ورأس للتعبير عن الإدارة والمشاركة العامة. هما مجلسان بتعبيرات الإدارة المحلية، تنفيذي وبلدي، بينهما تتحقق اللامركزية بتكريس فكرة تفويض السلطة للمحليات وإيجاد مستوى رقابي وإشرافي محلي مبدأه الانتخاب. فلا يعد الارتهان للإدارة المركزية في مجمل إدارة الخدمات هو المميز. وحتى لا ندخل في نفق جدالي نقولها اختصاراً: إن أي قدر من الانتخاب نريد ليس أمراً نجيب عنه بكلمة يسيرة، وهو جدل من الضروري أن يخوضه مجتمعنا الفتي، وتعزز الإجابة فيه التجربة، والتجربة في المقام الأول. ولعل مؤشرات هذا تجيب عنها مجالسنا البلدية الجديدة، وتمهد لها تلك الرغبة في تمكينها وتطويرها التي تسكن قيادة الدولة. وهناك أيضاً عامل الثقة بالقدرات المحلية، خصوصاً لدى قطاع الأعمال وتشكيل الأذرع التنفيذية بالمشاركة معه لقيادة التنمية. لكن محل تركيزي هو التغييرات المطلوبة داخل الجهاز التنفيذي نفسه، وتعزيز فهمه لضرورة رسم علاقة جديدة بالمجتمع تضبط معادلة سلطة الإدارة، وتحدد بوصلة للتنمية تناسب الوقت الراهن، وتستجيب بفعالية للتحديات التي يرسمها المستقبل. يبقى أن أؤكد أن مستويات الاستقلالية المادية والإدارية المطلوبة هي مستويات مشروطة بقيد فاعلية الرقابة من المستويين المركزي والشعبي. وهذا الاستقلال هو أمر يخضع لمقتضيات الإنجاز التنموي المطلوب، ويحدده ويرسم نطاقاته إطار القانون بما فيه من مراسيم ولوائح. فلا مجال من الأصل للفصل بين مصالح محلية وأخرى وطنية. اللامركزية فلسفة قوامها عدالة توزيع الموارد بين المركز والمحليات، وبناء إطار للإدارة الراشدة يعزز الإنتاجية وتكاملها مع متطلبات السكان، وهي مدخل يعين على هندسة سلطة الإدارة بشكل كفء. مبدأه تعيين دوائر للصلاحية مختلفة بحيث تعضد المهمة المطلوبة من المستوى المحلي سلطة توجيه للموارد مناسبة لهذه المهمة. الشرط أن تعيين نطاق السلطة لا يتجاوز الغاية التي أنشئت من أجلها. لا جدال أن فهم آليات توزيع الخدمات العامة وكيفية تحقيق عناصر الاستجابة الفاعلة في هذا المجال يحتاج إلى ثقافة عمل مغايرة. ويمكننا أن نلخص هنا بعداً قيماً لهذا التحول لجهة الإدارة المحلية يبين خيريتها: أولاً، أنها تمهد للمشاركة العامة في الإدارة بتوسيع قواعد المشاركة فيها وجعل المواطن في بؤرة تركيزها شريكاً في إنجازها وهدفاً لها، وأنها تمكن كوادر الإدارة في المستويات المحلية والاستفادة من خبرتهم في التعامل الميداني وتطويرها، وتوفر القدرات التي تعينهم على تطوير أدائهم وتوسيع رقعة الخدمة بشكل حقيقي وواقعي. كذلك فإنها ترفع الأعباء الإدارية والمالية عن المستوى المركزي، فتسمح له بالانتباه أكثر لمهمته الأصيلة في رسم السياسات العامة ووضع القواعد التي تتم بها الإدارة، وتنظيم عجلة العمل، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة بشكل حقيقي ووفق بوصلة تنموية متجاوبة. بالإضافة إلى أنها تحمل بعض العبء عن المركز في تحديد نوع ومستوى الإيرادات والرسوم والمداخيل، وبقبول ورضا محلي أكبر. وأخيراً، فهي تراعي عناصر التمكين المحلي والإمكانيات المتنوعة للمحليات وعناصر التمايز بينها، فلا تهمل مورداً ولا تهمل أسباب الاختلاف الموضوعية بين الجهات والبلديات. يقيني أن الرهان التنموي معقود على هذه القدرات الكامنة المنسية في المحليات، والتي تعرقلها البيروقراطية والمركزية واحتكارات لبعض الموارد والاختصاصات الإدارية ممن ليسوا قريبين من مستوى توفير الخدمة وتقديمها للمواطنين. صناعة الصورة الذهنية وتعزيزها في القطاع البلدي. في بداية عملي وجدت أن مكانة القطاع البلدي وصورته الذهنية لم تكن للأسف ولظروف كثيرة متعددة في أحسن حال، إلا باستثناءات هنا وهناك. ورغم ما يعتقده العاملون في القطاع من تعدد إنجازاتهم وخدماتهم وما بذلته البلديات من جهود وخدمات يومية في سبيل تطوير المدن وإرضاء سكانها، إلا أن المزاج العام بين السكان يغلب عليه الإحباط والتذمر من القطاع، بل يصل الأمر إلى نكران الجهود والاتهام بالتقصير وبالفساد، مما ينعكس على القطاع البلدي ويكرس صورة ذهنية سلبية عنه وعن القائمين عليه والعاملين فيه. وقد أسمت ظروف كثيرة في تشكيل تلك الصورة الذهنية ودفعت بإظهار القطاع بالصورة الضعيفة، وكرست فيه صورة العاجز، ونالت بشدة من مصداقيته لدى السكان، حتى تحول ذلك إلى نهج تعود عليه العاملون في القطاع البلدي، وبدأ بعضهم يعتقد به ويصدقه، بل ويسهم في تكريسه. سادت النظرة العامة عن القطاع البلدي بأنه مقصر، وربما هو بالفعل جزئيا كذلك، ولكن ليس هو من يلام وحده، فما يطلبه السكان من القطاع البلدي هو أكثر بكثير مما تملكه البلديات من إمكانات مالية أو إدارية، فالبلديات تحارب في مناقشتها لميزانياتها مع وزارة المالية، وتمر إجراءات تخصيص الميزانية لكثير من المشاريع البلدية، وإجراءات استقطاب كفاءات جديدة وعاملين متخصصين بخطوات كثيرة من القص والتقزيم والتحوير والتأجيل، تحوير والتأجيل أو الرفض في بعض الأحيان، على أنه من الجانب الآخر فإن القطاع البلدي لم يحاول مجابهة هذا الوضع من التقييد أو التعامل معه، بل بدا مستسلما راضيا، إذ لم يحاول أن يبادر لإعادة برمجة وهندسة آليات وأدوات تواصله الداخلية في القطاع نفسه أو مع الوزارة المركزية للبلديات أو وزارة المالية أو حتى مع السكان أنفسهم وغيرهم ممن يفترض أن يكونوا شركاء دائمين للبلديات، بل لم يبادر حتى إلى طرح بدائل يمكن أن تغنيه عن تلك الإجراءات الروتينية المعقدة في الاستقطاب والتوظيف أو المزيد من الإيرادات والعوائد. استمرت الصورة الذهنية السلبية بالتشكل، ولم تبذل البلديات ما يكفي من الجهود الموفقة لتبني وتطوير مفهوم صناعة الصورة الذهنية الإيجابية، إذ لم يكن من ضمن أولوياتها فضلاً عن محاولة تطوير صناعته، بل كانت بعض الممارسات من المؤسسات البلدية ومن بعض العاملين فيها تسهم بعفوية في تكريس صورة ذهنية سلبية عن القطاع البلدي كمؤسسة وكعاملين وكإنجاز. وتراكمت هذه الصورة عبر السنين وأصبحت جزءاً من حياة القطاع البلدي يتعايش معها بصفة مستمرة. وعلى الرغم من تغير منظومة الإعلام آنذاك وبداية ظهور الإنترنت وبعض أدوات التواصل الاجتماعي مع ما صاحبها من ارتفاع في سقف حريات التعبير والنقد، فإن النهج البلدي مع الإعلام لم يتطور بما يجب استجابة لذلك، فلم تكن هناك خطط إعلامية للقطاع البلدي بالعموم، بل مجرد اجتهادات وأفكار فردية ومنعزلة تتبناها كل بلدية على حدة، وإن وجد بعض الكفاءات المتحمسة فلا يوجد لها دعم أو مساندة أو توجيه بأسلوب مهني محترف وعلى أساس مؤسساتي منظم، فكانت جميعها اجتهادات آنية وردود فعل متحمسة على ما يطرحه الإعلام المحلي الذي عادة ما يكون في غالبه طرحا سلبيا. لم يرق لي ذلك الجو العام والثقافة السائدة في أروقة القطاع البلدي، وكنت أدرك أن القطاع رغم ما عليه فإن له ما له وبإمكانه عمل الكثير، ولم أرغب في أن يسيطر ذلك الشعور المنتشر من الإحباط وقلة الحيلة وأن ليس بالإمكان أفضل مما كان ويكون. لذلك رأيت أن التحسين الحقيقي للصورة الذهنية للأمانة هو أولى منطلقات الإصلاح للقطاع البلدي، حيث يمكن من خلاله اقتناص الكثير من الفرص المتاحة واستعادة الأكثر من الفرص الضائعة والرفع من مستويات التعامل والإنجاز البلدي. وأدركت سريعا أن لصناعة الصورة الذهنية الإيجابية متطلبات كثيرة لا بد من خوضها والولوج لعالمها وما فيها من تحديات، وتأكدت وزملائي بأن القطاع البلدي يحتاج من ضمن ما يحتاجه إلى المبادرة بطرح أفكار وبرامج جديدة كاستجابة عاجلة للمتغيرات من حوله، وهو الأهم إلى جعل الإنسان وساكن الرياض في مقدمة اهتماماته كشريك فاعل وليس كمتلق صامت. باختصار، كان لزاما علينا أن نعيد النظر في مفهوم العمل البلدي وفي أولوياته وأسلوب ومنهج إدارته، وأن نحدث أفكاره وبرامجه ومبادراته. كنت أبث في من حولي قناعتي بأن القطاع البلدي من أهم القطاعات وأقربها للناس، وأن القطاع للناس وبالناس، ويمكنه أن ينهض ويرتقي ويأخذ حقه من التقدير المفترض والمستحق له متى ما عمل واجتهد لتقديم الخدمة. كنت أذكر دائما أن وجود قائد كسلمان بن عبد العزيز بما ميزه الله من حكمة وحنكة وخبرة طويلة هو فرصة تاريخية لنا كعاملين في القطاع لخدمة المدينة، وأن الفرصة في الرياض وبوجود سموه هي أكبر وأكثر من غيرها من المدن الأخرى، وقد لا تعوض إن تغيرت. على العموم، ورغم قوة دوافع الاستسلام لذلك الجو من الإحباط والاستسلام للظروف ولما هو قائم، إلا أنني كنت عازما على التغيير نحو وضع أكثر إيجابية وتفاعلا. كانت صناعة التغيير للأفضل هاجسي، وهاجسي الأكبر هو كيف يمكن عمل ذلك، وما الطريقة المثلى للوصول لذلك دون التأثير السلبي على المنجز القائم، وكيف يمكن تشكيل وتحفيز فريق عمل يشاركني الرؤية والتوجهات، إذ كنت أعرف حجم ومكانة سمو أمير منطقة الرياض ومحبته للمدينة وسكانها ورغبته وأريحيته في دعم أي جهد في ذلك المجال. وكان ذلك ثروة أفادتني طيلة مسيرتي. كذلك كنت واثقا بأن لدى الأمانة برجالها وبصلاحياتها وبقربها من حياة الناس اليومية الكثير، ويمكنها الكثير لتقديمه. وكنت أيضا أعرف وعلى قناعة بأن في الرياض بحمد الله الكثير من الكفاءات التي ترغب وتتمنى أن تتاح لها الفرصة في خدمة المدينة وسكانها. سأذكر باختصار بعضا من الخطوات والبرامج والقرارات التي تم اتخاذها في سبيل صناعة الصورة الإيجابية بديلا عن تلك التي تم تكوينها وتعظيمها عن القطاع البلدي بصفة عامة وعن أمانة مدينة الرياض بصفة خاصة. المكانة والمحبة والتقدير والشراكة وأهمها المبادرة، كلها مفردات تم زرعها ضمن عملنا اليومي في الأمانة، وتم استعمالها وممارستها بين البلدية وسكان المدينة وبين البلدية وشركائها المحتملين. وكنت أبحث عن آلية يمكن عن طريقها بناء جسور من المحبة والتقدير والشراكة بين الأطراف تتبعها المكانة، مكانة الإنجاز، وهي مكانة إيجابية ليست مفروضة بالرسوم والمخالفات والتسلط، بل هي تلك المكانة التي تنبع من الاحترام والتقدير. ووجدت في المبادرة للإنجاز الآلية الأفضل لتأسيس المكانة الإيجابية ولتحسين الصورة الذهنية، الإنجاز المقرون بالمصداقية والمبني على قرارات مدروسة وصحيحة هدفها خدمة الغالبية من الناس، الإنجاز الذي يراعي حاجة الناس ولا يغفل عن مصالحهم، الإنجاز الذي يشعرهم بمحبة إدارة المدينة لهم ورغبتها المخلصة في خدمتهم وتحقيق رغباتهم، الإنجاز الذي يتلمس حاجاتهم قبل طلبهم لها، والذي يسبق تطلعاتهم ويبادر لتقديم المفاجآت السارة لهم، الإنجاز الذي لا يغفل الاصطفاف مع ساكن المدينة، لسيما أني وجدت في العمل البلدي فرصا كثيرة ضائعة، بعضها غير مستغلة وأخرى تائهة، وكلها تعود سلبيا على البلديات. لذا كنت دائما أقتنص الفرص فيما يبدو للكثير أنها مشاكل بلدية مستديمة، وللأسف تستديم معها تغذية الصورة الذهنية السلبية عن البلديات، ولكننا قررنا مواجهتها لكي لا تكبر وتتعاظم. كانت قناعتنا أن في مواجهتها والتغلب عليها تكمن الفرصة المزدوجة، الأولى في حلها والثانية في إرسال الرسالة الإيجابية للمجتمع عن قدرة البلديات في الحل عند تدخلها، وذلك هو إحدى آليات صنع وبناء الصورة الذهنية الإيجابية عن المؤسسة البلدية وتعزيز هيبة الإنجاز. سنستعرض في الفصول القادمة بعضا من فرص كثيرة كانت سانحة ولم يلتفت إليها، كفرصة المشاركة مع القطاع الخاص وتحفيزه، أو فرصة الخصخصة المتوازنة مع شركات قائمة وللأمانة نصيب فيها، أو فرصة استثمار القرار البلدي ماليا أو إداريا أو فنيا، أو فرصة الاصطفاف مع السكان واستقطابهم كشركاء وخدمتهم كعملاء. اجتهدنا في اقتناص أي فرصة يمكننا من خلالها دعم الاستقلالية المالية والإدارية للقطاع البلدي عامة ولأمانة الرياض خاصة. فرص أخرى كثيرة مرت على القطاع البلدي كان ينظر لها على أنها مشاكل، واستطاعت الأمانة أن تحول بعضها إلى فرص تم استثمارها وعادت إيجابا على الأمانة وعلى فريق العمل فيها وعلى سكان المدينة بالعموم. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، شكاوى من مشاكل حالات التسمم الغذائي، شكاوى من مشاكل السيول، شكاوى من ضعف مستوى النظافة، تذمر من عدم السماح ببناء ملاحق علوية لأكثر من 10%، عدم ارتياح بعض السكان من بعض الحدائق المهجورة والمهملة في أحيائهم واستغلال بعض الناس لها، شكاوى بعض السكان من الإزعاج نتيجة استغلال بعض الأراضي المجاورة لمساكنهم من مجموعة من الشباب يتجمعون ويستخدمونها كملاعب لكرة القدم، الشكاوى من الباعة الجائلين وما يذكره بعض سكان المدينة من عدم وجود ترفيه لهم ولأطفالهم خارج الأسواق التجارية والمطاعم السريعة خاصة في الأعياد وفي العطل الأسبوعية، طلب بعض مدن المملكة في الرياض مساندتها في بعض مشاكلها الطارئة كمثال السيول في جدة أو السيول في مكة المكرمة في موسم الحج أو تعثر النظافة في الطائف في موسم الصيف وغيرها كثير، كانت كلها مشاكل ومسؤوليات. نجحت الأمانة في النظر إليها بطرق مختلفة وغير تقليدية وتعاملت معها على أنها فرص جيدة للإنجاز. كل أو معظم تلك المشاكل سجلت فيها الأمانة رصيدا من مكانة الإنجاز. نذكر على سبيل المثال احتفالات العيد والمناسبات الوطنية وبرنامج الأمانة الأسبوعي من مهرجانات ومسرحيات وغيرها وواحات الملك سلمان للعلوم وإعادة إحياء وتأهيل وادي السلي والحدائق المليونية وبرنامج حدائق بلا أسوار ومشاريع الساحات البلدية. وقد اختارت الأمانة الاصطفاف مع المواطن فأنشأت المراكز الإدارية التي تضم فروع مكاتب لجميع الدوائر الحكومية في المدينة وتعاملت مع نطاق كل بلدية على أنه مدينة مستقلة، وزادت من مساحات الحدائق وانتشارها وأبرزت الهوية العريقة للرياض بتغيير نمط المخططات العمرانية، وزادت المساحات المخصصة للمساجد وأبرزتها في مواقع على الطرق العامة، وخصصت أراض لسكن الأئمة والمؤذنين بمعزل عن مساحات المساجد، وتخفيفا على السكان وتجاوبا مع متطلباتهم وحاجاتهم رفعت الأمانة نسبة السماح ببناء الملاحق العلوية من 10% إلى 30% ومن ثم إلى 50% وغير ذلك الكثير الكثير. حاولت الأمانة أن تتميز بإيجابية وبعيدا عن الروتينية. إحدى التجارب مثلا كانت عندما حصلت مشكلة السيول في محافظة جدة، وطلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية من جميع الأمانات المساهمة في دعم أمانة جدة لمواجهة تبعات السيول، فبدلاً من أن ترسل أمانة الرياض بعض العمالة أو بعض المعدات والآليات للانضمام إلى طاقم أمانة جدة كما هي العادة عند طلب المساندة من أي من البلديات، قامت الرياض بإرسال فرق متكاملة وطلبت من أمانة جدة تخصيص منطقة جغرافية تتولاها أمانة الرياض من الألف إلى الياء، وهذا ما تم وهو ما لاقى صدى طيبا عند أمانة جدة والأهالي. ولم تتكلف أمانة جدة سوى التفاهم على تحديد منطقة جغرافية تستلمها أمانة الرياض لتقوم بالواجب، بما في ذلك استئجار وتهيئة إحدى الاستراحات كسكن للإداريين ورؤساء فرق العمل وأخرى كورشة للعمالة والآليات والمعدات. وقد تولت الأمانة الاتفاق مع متعهد للضيافة ليتولى التغذية لطواقمها، وقد كانوا أشبه بالكوماندوز البلدي الذي أتى للقيام بمهمة مساندة حقيقية دون تكليف أي جهد مالي أو إداري أو خلافه على أمانة جدة. واستمر ذلك الفريق عدة أشهر، وقد تم تكرار ذلك كأسلوب عمل في أي حالة مساندة للآخرين، وتم تطبيقه بعدها في الطائف عندما تعثرت شركات النظافة مرة، وكان الوقت في فترة السياحة الصيفية وزيادة المصطافين، وبالطريقة نفسها والمنهجية تمت المساندة وبأفضل ما يمكن ولعدة أشهر أيضا. تجارب ثمينة ومميزة تستحق التوثيق من جانب الرياض وكذلك من جانب المتلقين في جدة والطائف. استطاعت الأمانة استثمار ما حققته من بعض الإنجاز في تحسين صورتها الذهنية لدى السكان ولدى الأجهزة الحكومية لصالح المزيد من تثبيت قدراتها وتعزيز الموثوقية ببرامجها ومشاريعها وما تطرحه من مبادرات ومقترحات. وتمكنت الأمانة في وقت قصير ومن خلال برامج كثيرة ومتنوعة من إعادة البسمة إلى المدينة والسكان، وأثبتت إيجابيتها وحضورها الدائم كشريك مع الساكن للمدينة وتحقيق آماله لمدينته وللحي الذي يسكن فيه. وبعد أن كنا نطلب التبرعات لإقامة احتفالات العيد، استطعنا ولأول مرة فرضها ضمن بنود ميزانيات الأمانة. تبعتها ميزانيات لممرات المشاة وأخرى للساحات البلدية وغيرها لواحات العلوم والكثير الكثير. عملنا على الدفع وبقوة لرفع إيرادات الأمانة بشرط عدم المساس بالسكان، فكان أن تضاعفت مداخيل الأمانة من اللوحات الدعائية والإعلانية، وأصبحت الرياض أكثر المدن مدخولاً من الإعلانات وأقلها عدداً في اللوحات وانتشارها في المدينة. كنا نتفهم ضرورة المحافظة على التوازن بين مظهر المدينة كعاصمة للمملكة وانتشار اللوحات الدعائية بلا رقيب، وتعلمنا من التجربة أنه كلما ارتفع عدد اللوحات العرض كلما انخفض الإيراد الطلب، ولذلك استطاعت الأمانة تعظيم دخلها بأقل انتشار دعائي وإعلاني. بدائل أخرى كثيرة من الاستثمار الذي حقق زيادة في العوائد وعزز من صورة الأمانة وقدرتها على تحسين خدماتها للمدينة وسكانها، ليس أقله فتح أبواب استثمارات جديدة من تأجير للأراضي وبعض العقارات، وكذلك الدخول في شراكة مع شركة المعقلية وغيرها. وقد تم من خلال زيادة الإيرادات إقناع وزارة المالية بأن في استطاعتنا تحقيق إيرادات أكثر مما يتوقع عادة، طالما كانت لنا حرية التصرف بجزء من الزيادة فيما نراه من برامج ومشاريع. وبالفعل كان ذلك بابا على كنز من الاستقلالية المالية والإدارية للأمانة، وإن كان محدودا جدا استطعنا من خلاله تحقيق الكثير بتميز وانفراد عن بقية القطاع البلدي. أضاف ما تم من حشد للجهود ونجاح في الإنجاز المزيد من الدعم، ودخلنا في دائرة إيجابية مغلقة يتولد فيها الإنجاز ويولد الدعم للمزيد من الإنجاز والثقة في الأداء والطرح. خفف كل ذلك الضغط على الأمانة ورفض قدراتها وإمكاناتها الإدارية والفنية والرقابية. ولذكر القليل مما تحقق من خلال استفادتنا من فائض الإيرادات، يمكننا الإشارة إلى تأسيس الأمانة لبرنامج استقطاب للكفاءات تم من خلاله توظيف أكثر من 600 موظفة سعودية عملن جميعهن في الوحدات النسائية التي تم تأسيسها، وكذلك برنامج آخر تم من خلاله تعيين عشرات الشباب من المهندسين المؤهلين، وبرنامج آخر تم فيه تعيين عشرات من المراقبين الصحيين والفنيين وتدريبهم وتمكينهم من وسائل الرقابة اللازمة من معدات وملابس وسيارات وغيرها. استطعنا أيضا من خلال أحد البرامج الممولة من فائض الإيرادات إعادة تأهيل وتجديد كامل معدات وآليات الأمانة، وتأسيس أكثر من 60 فرقة طوارئ للسيول وللدوريات الشاملة للبلديات الفرعية. لا يتسع المجال لذكر تفاصيل أكثر من تلك البرامج والمبادرات، على أننا ورغم محدودية ما يردنا من الفائض وكذلك تدخل وزارة المالية فيما نختاره من بنود للصرف، فقد تنفسنا الصعداء واستطعنا من خلال تحسين الصورة الذهنية للأمانة وإثبات قدرتها على الإنجاز ورضا السكان عنها نتيجة لاصطفافها معهم ولمصالحهم الدخول بالأمانة والقطاع البلدي في مجال إيجابي، وأصبح تأثيرها قوياً واستمرت موثوقيته ومصداقيته تتزايد مع الوقت. يجب ألا يكون العمل البلدي بمعزل عن مثيله العالمي، ومحاكاة التجارب الأخرى والاستفادة منها وتطويرها بما يتناسب مع الظروف المحلية. يجب أن يكون مطلبا مستمرا، غالبا ما يطرح السؤال لماذا لا تحظى مدننا وما يقدم فيها من خدمات بمثيلاتها من المدن في العالم المتقدم. صورة ذهنية جميلة تتشكل دائما عن الآخر وعكسها عن المحلي. عند سعينا لتغيير الصورة الذهنية العامة عن أداء القطاع البلدي، كان لزاما علينا أن نقوم برصد جيد للتجارب الناجحة من حولنا، وكان تركيزنا على مستوى الإنجاز والتجاوب السريع مع متطلبات السكان أو العملاء والمنافسة على تنويع الخدمات المقدمة لهم بأعلى المستويات. كانت تجربة البنوك السعودية وتطويرها لذاتها وتطوير علاقتها بزبائنها وما تقدمه لهم من خدمات في وقت قياسي وبمستويات منافسة عالمياً مثار إعجابي المستمر، وكنت أتوق لتكرارها في قطاعنا البلدي، وأرى في مثلها منقذاً عاجلاً وسريعاً للقطاع. تجربة البنوك السعودية مع الشركاء العالميين في التأسيس والتطوير والإدارة والتشغيل تجربة تستحق التأمل، فمن خلالها انتقل قطاعنا البنكي إلى المصاف الأولى عالمياً نتيجة للشراكة المتزنة مع الخبرات العالمية التي نقلت خبرتها ومعرفتها إلى الشباب السعودي عن طريق التعليم والتدريب المستمر في خطوة مثالية لنقل التقنية والخبرات وتوطينها. محاولة الأمانة لمحاكاة التجربة لم تكن بالشكل الذي كنت أطمح له بالتعاقد مع شريك خبير في كافة قطاعات الأمانة، تماما كما كانت البنوك في بدايتها شريطة نقل الخبرة والتقنية بالتدريج وتوطينها بأيدي خبرات محلية. ولكن وتطبيقا لما لا يدرك كله لا يترك جله، كان من الضروري لنا خوض التجربة وبطريقتنا الخاصة. أجرت الأمانة تحسينات ملموسة على نظم الإدارة والتخطيط والتنفيذ، ودفعت بمداخل جديدة لتصميم وتنفيذ المشروعات البلدية، ومن ثم إدارتها وتشغيلها وصيانتها. وتم ذلك بجهود ذاتية في استقطاب بعض الكفاءات والمستشارين من الجامعات السعودية، وكذلك بالتعاقد مع عدد من المكاتب الاستشارية الفنية المتخصصة لدعم بعض الإدارات العامة في الأمانة، حيث استهدف بعضها التخطيط العمراني والآخر التنفيذ والإشراف، وثالث للإدارة العامة للنظافة، ورابع الدراسات والتصاميم، وخامس الصيانة والتشغيل، وغيرها الكثير، حيث حرصنا على أن تتوزع وتنتشر مثل هذه الخبرات في جميع أجهزة ومفاصل الأمانة الإدارية والفنية. أعانتنا تلك التجربة على تحسين الصورة الذهنية والفعلية للعمل البلدي في أمانة منطقة الرياض من خلال التغيير الإيجابي لمستوى المنجز والقدرة على تطوير مبادرات أخرى ذات نوعية مميزة ركزت على رفع مستوى الأداء وعلى قدرة الأمانة على المنافسة والتميز والمبادرة وعلى الاهتمام بساكن المدينة. ولعل من المفيد أن يطور القطاع البلدي خطة فاعلة وشاملة لمحاكاة تجربة البنوك مع الشريك الأجنبي عن طريق استقطاب خبرات عالمية كشركاء للأمانات تكون بمثابة إدارات ظل يوكل إليها القيام وبمشاركة العاملين فيه بجميع المهام البلدية وتطويرها وما يلزم ذلك من تعليم وتدريب على العمل البلدي. شراكة تدوم لعشر أو 15 سنة، من خلالها يتمكن القطاع البلدي تدريجياً من الاعتماد على نفسه وطاقاته وتطويرها.